أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في سند حديث الرافع، فقلنا أن المتن الذي يكون فيه فقرة ما لا يعلمون منقول بأحد طرق ثلاث، طريقان مسندان وطريق مرسل. مرسلة الصدوق المبردة سدوها الصوت ما يخالف افتحوا ذيك. طريق مرسلة الصدوق وطريقان آخران مسندان، أحدهما في خصال الصدوق والتوحيد، والآخر ما ينقله الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. هناك سند رابع مرسل أيضا، وهو مرسلة الكليني، أو ما ينقله الكليني بسنده إلى محمد بن أحمد النهدي، رفعه إلى أبي عبد عن أبي عبد الله عليه السلام: وضع عن أمتي تسع خصال وفيها ما لا يعلمون، مرفوعة النهدي، لأنها أيضا مرفوعة مذكورة في الوسائل في المجلد الحادي عشر في صفحة 295. فحال هذا المرفوعة والمرسلة حال مرسلة الصدوق، بل أنزل منها. إذن فالمهم السندان، سند الخصال والتوحيد وسند الوسائل إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. السند الأول قلنا فيه إشكال في مبدأ السند في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، قد تقدم البحث عن كيفية تصحيح هذا السند بوجوه تقدمت بالأمس مع التعليق عليها. انتهينا إلى السند الثاني، سند صاحب الوسائل إلى الشيخ، ومن الشيخ إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع عن أمتي ستة خصال ومن جملتها ما لا يعلمون. هذا السند فيه إشكالان لا بد من علاجهما. الإشكال الأول تردد إسماعيل الجعفي الواقع في هذا السند واشتراكه في نهاية هذا السند، الراوي المباشر عن الإمام مشترك، عنوان إسماعيل الجعفي في الرجال مشترك بين عناوين عديدة، بعضها موثق توجد شهادة بالوثاقة في حقه، وبعضها لا شهادة بالوثاقة في حقه. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني في أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن أن يروي عن إسماعيل الجعفي مباشرة كما في هذا السند، لوجود فاصل زمني بينهما كبير أكثر من 100 عام، حينئذ يقطع أو يطمئن بأن هناك سقط في هذا السند بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين إسماعيل بن الجعفي، يوجد واسطة قد سقطت. هذان إشكالان على السند الثاني لا بد من علاجهما لكي يتم هذا السند، وإلا تبقى الرواية بلا سند من هذه الناحية، بلا سند معتبر. أما الإشكال الأول، إسماعيل الجعفي، هناك عدة عناوين ورد بهذا الشكل. إسماعيل بن جابر الجعفي، هذا العنوان ذكره النجاشي، إسماعيل بن جابر الجعفي، ولم يوثقه، لكن قال إن له كتابا أرويه عنه بطريق يذكر طريقه إليه، ينتهي طريقه إلى صفوان وصفوان عن إسماعيل بن جابر. عنوان آخر ذكره الشيخ، عنوان إسماعيل بن جابر بلا توصيفه بالجعفي، ذكره في فهرسته ولم يوثقه، وذكر أن له كتابا وله للشيخ طريق إليه، نفس الطريق الذي ذكره النجاشي والذي ينتهي إلى صفوان عن إسماعيل بن جابر. وحدة الطريق تدل على أن إسماعيل بن جابر الجعفي عند النجاشي نفس هذا إسماعيل بن جابر الذي يذكره الشيخ، وإلا بحساب الاحتمالات كيف يمكن أن يكون شخصا آخر ويكون الطريق نفس السلسلة ونفس السند؟ هذا بعيد جدا. وذكر أيضا طريقا آخر إلى كتاب هذا إسماعيل بن جابر بلا توصيف باللقب، لا بالجعفي ولا بغيره، عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن إسماعيل بن جابر. هذا أيضا ذكر طريقين في الواقع في الفهرست تحت عنوان إسماعيل بن جابر. عنوان ثالث إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي، هذا العنوان ذكره الشيخ في فهرسته في رجاله في أصحاب الصادق والباقر ووثقه، قال ثقة وله كتاب وروايات. السلام عليكم ورحمة الله. له كتاب وروايات يرويه عنه صفوان، لم يذكر طريقه إليه، لكن قال له كتاب وروايات يرويه عنه صفوان بن يحيى الجمال، الذي هو آخر من يقع في ذاك الطريق إلى إسماعيل بن جابر الجعفي وإسماعيل بن جابر بلا قيد ولقب. عنوان رابع يوجد في الرجال إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، هذا أيضا مذكور في مشيخة الصدوق. الشيخ الصدوق في مشيخته يقول ما أرويه عن إسماعيل بن الجعفي فأرويه كذا، عن إلى أن يقول عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، يصفه بإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي. ومذكور أيضا في رجال النجاشي بعنوان إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، وقال أنه وجه، قال في ترجمته النجاشي وجه في أصحابنا وأبوه وعمومته وعمومته، وكان أوجههم إسماعيل، وهم بيت في الكوفة من جعفي يقال لهم بنو أبي سبرة. هذا أيضا عنوان آخر، ولم يذكر الشيخ عنوان إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي لا في فهرسته ولا في رجاله. العنوان الخامس عنوان إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي، وهذا ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب السجاد وفي الباقر والصادق، وذكره البرقي أيضا في أصحاب الصادق، ذكره النجاشي بعنوان إسماعيل بن عبد الخالق، لم يوصفه بالجعفي، وقال في ترجمته النجاشي: وجه من وجوه أصحابنا فقيه من فقهائنا وهو من بيت الشيعة، عمومته شهاب عبد الرحيم ووهاب وأبوه عبد الخالق كلهم ثقات شهد وثاقتهم، رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وإسماعيل، وإن كان شكك في أن كلهم ثقات لعله يرجع إلى أبوه وعمومته، لأن الظاهر رجعه إليهم جميعا خصوصا مع ذكره أوجههم إسماعيل. يا أوجههم إسماعيل هنا لم يكن موجود. على كل حال، رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وإسماعيل نفسه، وفي بعض النسخ إسماعيل ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، في بعض النسخ إسماعيل نفسه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن له كتاب رواه عنه جماعة، ثم ينقل مسائل أخرى. ثم في الكشي أيضا يوجد توثيق لنفس العنوان، إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي هم يقول: هؤلاء بيت كذا، كلهم خيار فاضلون كوفيون. الآن إسماعيل الجعفي في هذا السند يتردد بين هؤلاء الخمسة. طبعا إسماعيل بن عبد الخالق موثوق، هذا مشهود، الجعفي مشهود بوثاقته من قبل الكشي من قبل النجاشي، وأنه فمن ناحية الأخير لا يوجد مشكلة. التردد بين الأربعة الأولى هو الذي فيه إشكال. إسماعيل بن جابر الجعفي الذي يذكره النجاشي بلا توثيق، إسماعيل بن جابر الذي يذكره الشيخ بلا توثيق، إسماعيل بن جابر الخثعمي الذي الكوفي الذي يذكره في الرجال الشيخ مع التوثيق، وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الذي يذكره النجاشي بلا توثيق. حينئذ هنا يتردد هذا إسماعيل الجعفي على الأقل بين هؤلاء الأربعة الذين بعضهم موثق، أو الخمسة مع إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد الخالق وبعضهم غير موثق. كيف نثبت أن هذا إسماعيل الجعفي في هذا شخص هذه الرواية هو ثقة، مع احتمال أنه أحد الأشخاص الذين أحد الأسماء الذين لا شهادة بوثاقتهم؟ هنا يوجد عدة طرق ذكرت للتوثيق. الطريق الأول أن يقال بوحدة إسماعيل، هذه العناوين المتعددة في الرجال عناوين متعددة معنونها واحد، على الأقل الأربعة الأولى واحدة، الخامس وهو إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي لا يحتمل وحدته مع ما قبله، لأن أولئك من أسرة آل ابن عبد ربه، بينما هؤلاء ابن عبد الرحمن الجعفي قيل من أسرة آل ابن أبي سبرة، عمومة أولئك عمومة هذا المذكور في الرجال مختلف، وإن كان من حيث الطبقة والراوي من يروون عن من الأئمة متقارب أو واحد، إلا أنه اختلاف الأسرة، ذاك موصوف بالأسدي، هذا هؤلاء موصوف بال أولئك إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي موصوف بالجعفي، بيت من كوفة من جعفي، هناك يقال مولى بني أسد وكلمات أخرى. إلا أن ذاك الخامس حيث أنه ثقة حتى لو كان غير موحد مع هذا الشخص هؤلاء فلا يضر، مشهود بوثاقته من الكشي من النجاشي من لا شك في وثاقة إسماعيل بن عبد الخالق. إذن فهؤلاء الأربعة إذا أثبتنا وثاق اتحادهم يكفي في أن إسماعيل الجعفي هنا في هذه الرواية سواء كان ابن عبد الخالق الجعفي الثقة أو كان ابن عبد الرحمن الجعفي أو ابن إسماعيل ابن جابر الخثعمي أو ابن جابر أو ابن جابر الجعفي، هؤلاء الأربعة واحد، ذاك الخامس هم واحد، ذاك ثقة، هؤلاء بعضهم ثقة، فإذا اتحدوا تثبت وثاقة إسماعيل بن جابر إسماعيل الجعفي على كل حال، لأن إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي الذي هو أحد الأربع أسامي الأربعة شهد الشيخ في رجاله بتوثيقه، فيكون الشهادة بتوثيق الخثعمي مع إثبات وحدة إسماعيل بن جابر الجعفي مع إسماعيل بن جابر الخثعمي مع إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي لا محالة ينحل الإشكال، يكون هناك شخصان لا أكثر، إسماعيل بن عبد الخالق هذا ثقة يقينا الجعفي، إسماعيل الآخر الجعفي أو الخثعمي سواء كان ابن عبد الخالق أو ابن عبد الرحمن أو ابن جابر هذا أيضا ثقة على كل حال، لأنه إن كان ابن عبد الخالق فذاك ثقة، إن كان غيره أحد الأربعة الأربعة واحد بحسب الفرق، فلا بد من إثبات وحدة الأربعة. قد يقال بوحدة الأربعة أن الخثعمي والجعفي صفتان متقاربان، لأن الخثعمي خثعم يقال حي في اليمن، الجعفي أيضا يقال أن الجعفي اسم رئيس قبيلة يمنية كما يقوله سيد بحر العلوم في رجاله، فهذان عنوانان ينتسبان إلى موضع واحد، فكأن هؤلاء كانوا هذه العناوين العنوانان الجعفي والخثعمي عنوانان متقاربان، الشخص ثالثا ينسب إلى رئيس قبيلته أخرى ينسب إلى محل قبيلته موطن قبيلته، فخثعم موطن القبيلة جعف رئيس القبيلة، وكانوا يسكنون الكوفة أيضا، فيدعى وحدة العناوين الأربعة الأولى، وحيث أن أحد هذه العناوين الأربعة وهو الخثعمي موثق في رجال الشيخ الطوسي إذن يثبت التوثيق. هذا الطريق غير تام باعتبار أنه لا يحتمل الوحدة بين العناوين الأربعة لأكثر من قرينة، أهمها قرينتان، إحداهما أن الشيخ النجاشي ينقل كلا العنوانين، هم ينقل عنوان إسماعيل ابن جابر الجعفي وهم ينقل عنوان إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي، إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي مع إسماعيل ابن جابر الجعفي كلاهما ينقله الشيخ النجاشي، وفي إسماعيل بن جابر الجعفي فقط يذكر طريقه إلى كتابه، يقول له كتاب ويذكر طريقه إلى كتابه، لكن في إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي يذكر أن هذا وجه من وجوه أصحابنا هو وأبوه أسرة في الشيعة من جعف في الكوفة، من الشيعة في الكوفة بيت في الكوفة من جعف يقال لهم بنو أبي سبراء أو سبراء، هذه الخصوصيات لو كان الشخصان شخصا واحدا والاسمان لمسمى واحد لا ينبغي أن يكون يذكره بهذا الشكل، هذا يدل على أنه في نظر النجاشي أيضا إسماعيل بن جابر شخصون، إسماعيل بن عبد الرحمن أيضا شخص آخر، ثم الاختلاف في اللقب أيضا إسماعيل بن عبد الرحمن في اسم الأب إسماعيل بن جابر إسماعيل بن عبد الرحمن، سأفرض الجعفي وخثعمي أمكنت التوثيق بينهما، لكن جابر وعبد الرحمن كيف يمكن التوثيق بينهما؟ الوحدة بين الخثعمي والجعفي يجعل العناوين الأولى واحدة، إسماعيل بن جابر الجعفي وإسماعيل بن جابر المطلق وإسماعيل بن جابر الخثعمي ليكون واحدة، لكن احتمال أن يكون إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، هذا كيف نوحده مع ذاك؟ وهذا لم يثبت توثيقه، لا شهادة بتوثيقه، إذن فيكون الإشكال من هذه الناحية مسجلا. احتمال الوحدة بعيد بين الرابع والثلاثة الأولى وإسماعيل بن جابر بهذا العنوان، خصوصا إذا لاحظ قرينة ثانية أو قرينة ثانية أننا نلاحظ أن في الروايات كثيرا ما يرد العنوانين إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي وإسماعيل بن جابر، لو كان هذان شخصا واحدا كيف يتعدد العنوان في باب في الأحاديث أيضا، تارة باسم ابن جابر وأخرى باسم ابن عبد الرحمن الجعفي. و قرينة ثالثة على عدم التوحيد بين الأربعة ما نجده في مشيخة الصدوق، فإن الصدوق الشيخ الصدوق في المشيخة حينما يبين رواية طرقه إلى أصحاب الكتب والروايات أيضا يذكر تارة إسماعيل ابن جابر بلا قيد، في أوائل المشيخة يذكر إسماعيل ابن جابر ويقول كل ما رويته عن إسماعيل بن جابر فقد أنقله عن إسماعيل بن جابر، أنقله كذا، يذكر طريقه إلى صفوان منه إلى إسماعيل بن جابر. ثم بعد مقدار كثير أيضا يذكر وما رويته عن إسماعيل الجعفي، هذا نصه، ما رويته عن إسماعيل الجعفي أنقله عن فلان محمد بن علي بن ماجيلوي، ثم إلى أن يصل إلى صفوان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، يذكر العنوان إسماعيل الجعفي ويجعل المعنون إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي. وفي هذا دلالة على مطلبين، مطلب الأول أن إسماعيل الجعفي عنده حينما يطلقه يريد إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي لا إسماعيل بن جابر، وثانيا على أن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عنده غير إسماعيل بن جابر، وإلا خب لا يذكر مرتين شخصين شخصا واحدا مرتين وبطريقين أيضا، لا يذكره عادة في المشيخة حينما يعدد، هذا يدل على أن إسماعيل الجعفي والذي وصفه بإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عنده غير إسماعيل بن جابر الذي أطلقه ولم يوصفه حتى بالجعفي. إذن احتمال التعدد احتمال الوحدة غير وارد، على الأقل اثنان هذه العناوين الأربعة، إسماعيل بن جابر الجعفي وإسماعيل بن جابر وإسماعيل بن جابر الخثعمي وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، هذه العناوين الأربعة أقلا اثنان، إذا لم يكون أكثر من اثنين فلا أقل من أنه اثنان، لأن الرابع غير إسماعيل بن جابر يقينا واطمئنانا باعتبار تعدد ذكرهما في كتاب النجاشي الرجال، وأيضا تعدد الذكر في المشيخة عند الصدوق، وعدم توصيف إسماعيل بن جابر بالجعفي وتوصيف إسماعيل الجعفي بإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي. إذن فإثبات الوحدة بين العناوين الأربعة لكي نستفيد من توثيق الشيخ الطوسي للخثعمي الذي هو أحد العناوين الأربعة، هذا في غير محل. حل آخر ذكر أن عنوان الخثعمي تصحيف، إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي هذا جعفي الكوفي، ذكره بعض الأعلام، الجعفي والخثعمي متقاربان في الكتابة، قد يصير جعف خثعم نقاط تصعد وتنزل، يصير الجيم يصير خاء. والميم تنقلب فاء فيصير خثعمي، فحينئذ يقال أن الخثعمي أساسا خطأ تصحيف، إنما هو إسماعيل ابن جابر الجعفي الكوفي في رجال الشيخ. إذن فلا يوجد عنوان ثالث خثعمي، وإنما الموجود إسماعيل ابن جابر الجعفي، وهذا هو نفس الذي ذكره النجاشي غادر الشيخ وثقه، والنجاشي لم يوثقه فيثبت التوثيق له. فيكون إسماعيل بن جابر الجعفي وإسماعيل بن جابر وإسماعيل بن جابر الخثعمي واحدا على الأقل. فرواية إسماعيل بن جابر حينئذ يقال بأنها هي رواية إسماعيل بن جابر الخثعمي الذي هو الجعفي ويشهد الشيخ بوثاقته. هذا الطريق، هذا الحال أيضا غير تام باعتبار أنه أولا هذا لا ينفع إلا في توحيد الثلاثة الأولى، أما الرابع يبقى إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الذي لا توثيق لا شهادة بوثاقته يبقى خارج هذا. أفرض الخثعمي عين الجعفي تصحيف، فيبقى التردد بين ابن جابر الجعفي وبين ابن عبد الرحمن الجعفي، وهذان شخصان. فإذا تردد بينهما، لأن المذكور في هذه الرواية لو كان المذكور في هذا السند عن إسماعيل ابن جابر كنا نخرج الرابع لأن هذا ابن جابر، لكن المذكور أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي، حذف الأب، فالأب مردد بين أن يكون ابن جابر أو أن يكون ابن عبد الرحمن. فتوثيق توحيد إسماعيل بن جابر الخثعمي مع إسماعيل بن جابر الجعفي لا يفيد ما لم نوحد بين إسماعيل بن جابر وإسماعيل بن عبد الرحمن، لأن المذكور في سند هذه الرواية إسماعيل الجعفي مع حذف اسم الأب. وثانيا أساسا احتمال أن تكون الخثعمي تصحيفا غير وارد، لأن عنوان الخثعمي ورد في كلام نجاء في مشيخة الصدوق، ورد في عفوا ورد عنوان الخثعمي في كلام الشيخ في موردين لا في مورد واحد من رجاله، في أكثر من مورد من رجاله ذكر إسماعيل بن جابر الخثعمي، كما أنه ورد إسماعيل بن جابر الخثعمي في بعض الروايات، في أسانيد بعض الروايات ورد إسماعيل بن جابر الخثعمي، في رواية ينقل عنه ابن أبي عمير بطريق أيضا صحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن جابر الخثعمي، تصحيف في مكان واحد يقع لا في كل هذه الأماكن يقع تصحيفا. فاحتمال أن يكون هذا خطأ من المستنسخ، وأن الذي كان في الرجال رجال الشيخ إسماعيل بن جابر الجعفي صحف في النقل صار خثعمي، هذا الاحتمال غير وارد مع ذكر هذا العنوان في عدة روايات وذكر الشيخ الطوسي أيضا له في رجاله في أكثر من موضع. إذن فهذا الطريق أولا هذا الحل لا ينفع، ثانيا ليس بتام. حل ثالث ذكر هنا، ذكره بعض الأعلام أيضا، أن عنوان إسماعيل الجعفي الوارد في هذه الرواية ينصرف إلى إسماعيل بن جابر الجعفي لا إسماعيل بن عبد الرحمن، دعوى الانصراف إلى إسماعيل بن جابر الجعفي لا إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، مدعيا في وجه ذلك أن هذا إسماعيل ابن جابر الجعفي تكثر الروايات عنه عن المعصومين، وأيضا إسماعيل ابن جابر الجعفي يذكر الشيخ النجاشي حينما ذكر عنوان إسماعيل ابن جابر الجعفي قال في موردين قال أن هذا إسماعيل ابن جابر الجعفي هو إسماعيل الجعفي صاحب الرواية المعروفة في باب الأذان وفصول الأذان والإقامة، الرواية البيانية التي تذكر فصول الأذان والإقامة، قال هناك رواية معروفة في باب الأذان والإقامة منقولة عن الإمام الصادق بعنوان عن إسماعيل الجعفي، النجاشي يقول إسماعيل بن جابر الجعفي هو صاحب تلك الرواية المعروفة التي تنقل في الفقه بعنوان إسماعيل الجعفي، يعني جعل عنوان إسماعيل الجعفي منصرف في الروايات إلى إسماعيل بن جابر، وهذا أيضا مثلا مؤيد وشاهد على أن عنوان إسماعيل الجعفي ينصرف إلى إسماعيل بن جابر الجعفي، وإسماعيل بن جابر الجعفي حينئذ يثبت وثاقته. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، لأنه أولا إسماعيل بن جابر الجعفي، إسماعيل الجعفي لا وجه لأن يدعى انصرافه إلى إسماعيل بن جابر الجعفي لا إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، فإن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أيضا وارد في الروايات كثيرا كما ذكر الشيخ الصدوق أيضا في رواياته وفي مشيخته. وما ينقل عن إسماعيل بن جابر غالبا لا يلقب بالجعفي، يقال عن إسماعيل بن جابر بلا جعفي، لا يوجد روايات عن إسماعيل بن جابر الجعفي مع لقب الجعفي. نعم إسماعيل بن جابر موجود روايات كثيرة عنه لكن بلا لقب الجعفي، أكثر الروايات التي تنقل عن إسماعيل بن جابر أو كلها بلا لقب الجعفي بعنوان إسماعيل بن جابر. نعم إسماعيل الجعفي كثير. يبقى شهادة النجاشي، لعل النجاشي أخطأ هنا، اجتهد أنه يقول ينصرف عنوان أو هذا هو راوي رواية الأذان. إذن دعوى الانصراف مع كثرة روايات إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، ودائما حينما يذكر في الرواية عبد الرحمن يوصف بالجعفي، إسماعيل بن عبد الرحمن يلقب بالجعفي لكي يتميز عن غيره، لأن هناك إسماعيل بن عبد الرحمن غير الجعفي أيضا، الكوفي ابن حقيبة ابن كذا السدي. إذن فهذا الانصراف لا وجه له مع كثرة الروايات تحت عنوان إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي. وثانيا لو فرض أن هذا ينصرف إلى إسماعيل بن جابر الجعفي، إسماعيل بن جابر الجعفي لم يوثق، عنوان إسماعيل بن جابر الجعفي في الرجال لم يوثق، وإنما الذي يوثق إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي، وحينئذ إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي هذا الذي يوثق. فهذا الوجه لا يتم إلا أن نقول بأن إسماعيل بن جابر الخثعمي الذي وثقه الرجال الشيخ في رجاله هو إسماعيل بن جابر الجعفي الذي ذكره النجاشي في رجاله ولم يوثقه. إذا أثبتنا الاتحاد بينهما من باب التصحيف مثلا أو من باب استبعاد أن يكون هناك إسماعيل بن جابر خثعمي لا يذكره النجاشي وإسماعيل بن جابر الجعفي لا يذكره الشيخ مع أنهما متقاربان، كيف يعقل؟ هذه ظاهرة أيضا غريبة بأن يقال إسماعيل بن جابر الخثعمي ذكره الشيخ ووثقه وقال له كتاب يروي عنه صفوان، إسماعيل بن جابر الجعفي لم يذكره الشيخ. لو كان هناك شخص آخر اسمه إسماعيل بن جابر الجعفي له كتاب أيضا كما يقول النجاشي ويصل إلى النجاشي وطريقه نفس طريق الشيخ الطوسي إلى إسماعيل بن جابر بلا لقب، إذن لماذا لم يذكر الجعفي الشيخ الطوسي؟ كان ينبغي أن يذكره أيضا. إذن فيستظهر مثلا الوحدة بينهما، الوحدة بين إسماعيل بن جابر الخثعمي الذي يوثقه الشيخ الطوسي وإسماعيل بن جابر الجعفي الذي يذكره الشيخ النجاشي. خب هذا قرينة توحيد الخثعمي في كلام النجاشي في كلام الشيخ مع إسماعيل بن جابر الجعفي في كلام النجاشي، هذا التوحيد بهذه القرينة التي ذكرها ويذكرها السيد الشهيد مقبول. يعني من المظنون جدا أن إسماعيل بن جابر الجعفي وإسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي واحد، لكن هذه الوحدة معناه أن هناك خطأ في التسمية، أخطأ يعني إما الشيخ النجاشي أخطأ حينما سمى إسماعيل بن جابر بالجعفي، أو الشيخ الطوسي أخطأ حينما سمى إسماعيل بن جابر الخثعمي بالخثعمي. أحد اللقبين يكون هنا حينئذ من المظنون أنه وقع خطأ، إما ذاك لم يكن جعفيا وكان خثعميا، والجعفي لقب إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، وقع خلط بين إسماعيل بن عبد الرحمن وإسماعيل بن جابر أو الخثعمي الذي ذكره الشيخ الطوسي يكون في غير محله، وينظر إلى إسماعيل بن جابر الذي هو جعفي، لو فرضنا أن الجعفي كان لقب هذا الإنسان. على كل حال، فحتى لو ثبت الوحدة يبقى مسألة الانصراف إلى خصوص ابن جابر لا إلى ابن عبد الرحمن، هذه المسألة لا دليل عليها في الروايات. وإسماعيل بن عبد الرحمن مذكور في رجال النجاشي في قبال إسماعيل بن جابر الجعفي، يعني مع إسماعيل بن جابر الجعفي، فدعوى الانصراف في الروايات إلى خصوص إسماعيل بن جابر، ثم توحيد إسماعيل بن جابر الجعفي مع إسماعيل بن جابر الخثعمي الذي شهد الشيخ بوثاقته، هذا فيه مؤونتان أو مؤونة واحدة على الأقل، وهي أن هذا الانصراف لا دليل عليه. الحل الرابع أننا نثبت وثاقة هذه العناوين الأربعة بعناوينها، سواء كانت معنونات متعددة أو معنون واحد، وبهذا على كل حال إسماعيل الجعفي يكون تاما وصحيحا. لأن إسماعيل بن جابر الجعفي الذي يذكره النجاشي لم يوثقه، لكن ذكر طريقا لكتابه، الطريق صحيح ينتهي إلى صفوان بن يحيى الجمال. فبناء على تلك الكبرى التي نحن قبلناها أن من يسند عنه صفوان الذي هو أحد الثلاثة بسند صحيح يكون ثقة، فإسماعيل بن جابر الجعفي الذي يذكره النجاشي يتوثق بهذا الطريق. إسماعيل بن جابر بلا لقب الذي يذكره الشيخ في فهرسته أيضا يذكر نفس الطريق إلى كتابه ورواياته، ينتهي إلى صفوان عنه، والطريق صحيح، فيثبت أن صفوان نقل مباشرة عن إسماعيل بن جابر بهذا العنوان، وهذا أيضا يتوثق يصبح ثقة. إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي الشيخ بنفسه يوثقه، مضافا إلى وجود طريق أيضا ينتهي إلى ابن أبي عمير وهو أحد الثلاثة أيضا إليه، إذن هذا أيضا ثقة. يبقى إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، هذا إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الذي قلنا من المظنون أنه غير الثلاثة الأولى لتعدد القرائن بيناها من جملة القرائن التي نسيناها، هذه القرينة أن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال أنه توفي في زمن الإمام الصادق، بينما في بعض العناوين السابقة ذكر أنه إسماعيل الجعفي في بعض تلك العناوين ذكر أن هذا ينقل عن الإمام أبي الحسن أيضا، عن الإمام الكاظم. وأساسا بعض من ينقل عن إسماعيل بن جابر من أصحاب الإمام الهادي والجواد، بحيث من البعيد أن ينقلون بلا عن شخص مات في زمان الإمام الصادق وترحم عليه الإمام الصادق، هذا أيضا قرينة أخرى على التعدد بين ابن عبد الرحمن وبين ابن جابر. خب، ابن جابر سواء كان مطلقا أو مع لقب الجعفي أو مع لقب الخثعمي توثق، الخثعمي بالشهادة وبنقل أحد الثلاثة، والاثنان الآخران بنقل أحد الثلاثة بسند صحيح. يبقى إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي المظنون تعدده مع ما سبق، نريد أن نوثقه. يمكن توثيقه بطريقين، الطريق الأول أن نستفيد التوثيق من كلام النجاشي، فإن النجاشي هكذا قال إنه وجه في أصحابنا وأبوه وعمومته، وكان أوجههم إسماعيل، وهم بيت في الكوفة من جعفي يقال لهم بنو أبي سبرة. هذا الكلام يدل على أكثر من الوثاقة، وجه من أصحابنا كان أوجههم إسماعيل، أي تعبير أدل من هذا التعبير على أن هذا ليس فقط كان ثقة، بل كان على منزلة عظيمة من الوجاهة والمقام عند الشيعة وعند أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذا يدل على توثيقه، كما يذكر السيد بحر العلوم حينما يذكر هذا العنوان تحت عنوان بيت آل أبي سبرة، يقول أن هذا يدل على أكثر من الوثاقة بحسب الحقيقة. إذن فهذا توثيق في حق الرجل، بل تعظيم وتكريم له وشهادة بوجود مقام وجيه له عند الشيعة. فإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أيضا يصبح ثقة، فتكون الوثاقة ثابتة في العناوين الأربعة معا. الطريق الثاني لتوثيق إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أننا أيضا نوثقه بنقل أحد الثلاثة عنه وهو صفوان بن يحيى، فإن الشيخ صدوق في مشيخته حينما يذكر إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ينقل في طريقه إليه طريقه إليه، والطريق ينتهي بصفوان بن يحيى عنه عن إسماعيل بن عبد الرحمن، فيثبت نقل أحد الثلاثة إليه. السيد الشهيد ناقش في هذا السند على ما في الكتاب بأن هذا السند ضعيف، لأن قبل صفوان وارد محمد بن السنان، محمد بن السنان فيه كلام في توثيقه عن صفوان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، لكن بمراجعة المشيخ يظهر أنه محمد بن سنان وصفوان، لا محمد بن سنان عن صفوان. لو كان محمد بن سنان عن صفوان فهذا السند كان ضعيفا، لكن الموجود في المشيخ محمد بن سنان وصفوان، وهما متعاصران أيضا، كلاهما في عرض واحد ينقلان، لا أن هذا ينقل عن ذاك وذاك. لو كان محمد بن سنان عن صفوان لم يكن حينئذ توثيقون، لكن محمد بن سنان وصفوان فيكون هذا توثيقا بحسب الحقيقة. نعم، في السند إشكال آخر وهو في مبدأ السند، فإن الشيخ الصدوق يقول أخبرنا بروايات هذا إسماعيل الجعفي الذي هو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، يبدأ السند بمحمد بن علي ماجيلويه، هذا ماجيلويه ممن لم يثبت توثيقه إلا بالطريق الأول، هذا من قبيل أحمد بن محمد بن يحيى، هذا ماجيلويه من مشايخ الصدوق الذين يهتم بهم الصدوق، ينقل عنهم كثيرا في الفقه في الفقيه ويترحم عليه أيضا، فهو من مشايخ الصدوق المباشرين له ولا شهادة بوثاقته صريحا، ومن هنا بعض الأعلام يناقش في كل سند يقع فيه هذا الشخص ماجيلويه. فإذا لم نقبل كفاية المشيخة للصدوق، شيخية للصدوق ونقل الروايات عنه كثيرا وترضي الصدوق عليه وترحمه عليه، هذا كله لم ينفع في التوثيق، إذن فهذا الطريق يكون حينئذ غير تامين. وأما إذا قلنا أن من ينقل عنه الصدوق روايات كثيرة يعتمد عليه، يذكره في مشيخته في فقهه في كتبه الأخرى يترحم عليه، هذا كيف يمكن أن لا يكون ثقة، أن يكون كذابا وضاعا؟ إذن يثبت هذا الطريق الثاني أيضا لتوثيق إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي من خلال قاعدة نقل أحد الثلاثة عنه. هذا إذن فالصحيح في حل الإشكال الأول وهو تردد إسماعيل بن جعفي بين العناوين المتعددة، الصحيح في حله هو هذا الوجه الرابع، أن هذه العناوين سواء كانت عناوين واحدة أو عناوين متعددة كلها ثقات، بعضها بالشهادة وبعضها بنقل أحد الثلاثة عنهم، فيثبت حينئذ الوثاق لهم. وإسماعيل بن عبد الخالق الجعفي أيضا موثق بالشهادة من أكثر من واحد، إذن فيكون من أيا كان هذا إسماعيل الجعفي في هذا السند، سواء كان إسماعيل بن جابر الجعفي أو إسماعيل بن جابر بلا لقب أو إسماعيل بن جابر الخثعمي أو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أو إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي، فهو ثقة على كل حال. نعم، هناك بحث رجالي يبقى في نفسه لا بأس به أن يبحث، أنه هل الصحيح إسماعيل بن جابر الخثعمي أو إسماعيل بن جابر الجعفي؟ فإن بعض المحققين من علماء الرجال يدعون أن الصحيح إسماعيل بن جابر الخثعمي وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، يقولون الجعفي لقب عبد الرحمن والخثعمي. ينقله صاحب الوسائل عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وقلنا أن كلا من السندين فيه إشكال، السند الأول انتهى البحث فيه، السند الثاني قلنا أن فيه إشكالين، إشكال من ناحية تردد إسماعيل الجعفي الذي ينقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره فإن هذا الرجل مردد بين عناوين خمسة في الرجال، هذه العناوين بعضها لم يثبت توثيقهم. ثم تحدثنا عن أن هذا العنوان، هذه العناوين يمكن إثبات توثيقها جميعا، بعضها بالشهادة وبعضها بنقل أحد الثلاثة صفوان عنه، إسماعيل بن جابر الذي ورد بلا لقب في كلام في كتاب الرجال للشيخ والفهرست للشيخ في كتاب الفهرست للشيخ، وكذلك إسماعيل بن جابر الجعفي الذي ورد بلقب الجعفي في رجال النجاشي ولم يذكر بتوثيق من قبله، يمكن إثبات التوثيق فيهما بنقل صفوان عنه، وكذلك إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي يمكن إثبات وثاقته بكلام النجاشي في حقه. هنا يوجد إشكال على هذا الوجه الرابع الذي قلنا أنه هو الوجه الصحيح، أن هذا الوجه حينئذ معناه أن إسماعيل الجعفي سواء كان إسماعيل بن جابر الجعفي أو إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أو إسماعيل بن عبد الرحمن بن جابر الخثعمي الذي وثقه الشيخ أو إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي أو الأسدي، على كل حال يثبت وثاقته إما بالتوثيق أو بنقل أحد الثلاثة، وإسماعيل الجعفي مردد بين هذه الخمسة ليس خارجا عنها. هنا يوجد إشكال، وهو أن هذا الشخص إذا كان هو إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن، أساسا كيف يمكن افتراض أن هذا الرجل ينقل عنه صفوان كما يقول الشيخ ويقول النجاشي، ينقل كتبه صفوان مع أن صفوان من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأصحاب الناس لم يكن حيا، لم يدرك الصادق الإمام الصادق سلام الله عليه. وحينئذ إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن كلاهما من المطمئن به أنهما لم يبقيا إلى زمان الإمام صفوان من أصحاب الإمام أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه، إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن لم يبقيا إلى زمان ما بعد زمان الصادق، أما ابن عبد الرحمن فلما ذكر فيه من قبل الرجاليين، وهناك روايات أيضا تنقل في ترحم الإمام الصادق عليه أن هذا كان قد توفي في زمن الإمام الصادق. إسماعيل بن جابر وإن ذكره الشيخ في ضمن أصحاب الإمام كاظم أيضا في رجاله، لكن لم نجد في موردين ينقل رواية عنه عن الإمام أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه، كل روايات الموجودة بأيدينا بعنوان إسماعيل بن جابر أو إسماعيل الجعفي عن الإمام الصادق أو الباقر، مضافا إلى أن من يروي روايات إسماعيل بن جابر أو بعنوان إسماعيل الجعفي في الفقه أشخاص هم من أصحاب الإمام الصادق، أمثال عبد الله بن سنان والذي يروي عن إسماعيل بن جابر أو عن إسماعيل الجعفي، هؤلاء عبد الله بن سنان، عبد الله بن مغيرة، أبان، حماد، حريز، هؤلاء كلهم من أصحاب الصادق، كثيرا ما هؤلاء يروون عن إسماعيل الجعفي أو إسماعيل بن عبد أو إسماعيل بن جابر، يعني كيف يعقل وكيف يتصور أنه هذا إسماعيل بن جابر ينقل عنه وينقل كتبه ورواياته صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، هؤلاء الذين كانوا متأخرين عن زمن الإمام الصادق. هذا معناه أن راو واحد ينقل عنه من أصحاب الإمام الباقر وإلى أصحاب الإمام الصادق إمام الكاظم سلام الله عليه، وهذا مستبعد في نفسه. هذا إشكال ثبوتي هنا يرد في مثل هذا السند أو في مثل هذه العناوين، عناوين إسماعيل بن جابر وإسماعيل الجعفي. علاج هذا الإشكال يمكن أن يكون بهذا النحو، بأن يقال أن هؤلاء الذين رووا عن إسماعيل الجعفي أو إسماعيل بن جابر رووا عنه روايات، أما صفوان ومحمد بن سنان هؤلاء الذين كانوا متأخرين لعلهم رووا عنه كتبه، بأن كانت كتب الأصول وكتب الأصحاب تصل إلى بعض الرواة ولو في طبقة متأخرة عنهم، يعني من غير طريق المشافهة تصلهم بطرق قطعية، كانوا يصلون إلى تلك الكتب وإلى تلك الأصول فينقلونها عن أصحابها بعد أن وصلتهم بطرق قطعية عندهم بالقطع والتواتر، وإن كانوا لم يأخذوها منهم مباشرة. نقل صفوان لكتب مثلا إسماعيل بن جابر بشهادة الشيخ أو بشهادة النجاشي في الرجال، هذا لا يدل على أن هذا ينقل عنه الكتاب مباشرة ومشافهة، ربما ينقله عنه بشكل هو يقطع بأن هذا من كتب إسماعيل بن جابر. بهذا النحو يكون حينئذ النقل مثل صفوان لكتاب إسماعيل بن جابر وأصول إسماعيل بن جابر، وحينئذ يكون هذا النقل حجة على كل حال، يعني يعتمد فيه على إصالة الحسية وإصالة كون الشهادة في مقام النقد شهادة حسية، كما إذا شافها هو أخذه منه مباشرة فلا يبقى حينئذ إشكالون. فبعض هؤلاء أمثال عبد الله بن سنان لعله ينقل عنه رواية باعتبار أنه معاصر معه، صفوان ينقل كتابه وأصل إسماعيل بن جابر، وهذا أمر معقول قد وصل إليه هذا الأصل لا مشافهة عن إسماعيل وإنما عن طريق تواتر استفاضة وسطاء حذفهم باعتبار أنه يقطع بأن هؤلاء قد أدوا إليه الكتاب الذي كان بإسماعيل بن جابر. هذا الاحتمال كلما جاء كان حينئذ شهادة النجاشي وشهادة الشيخ بأن كتب وروايات وأصول إسماعيل بن جابر الآن الخثعمي أو إسماعيل بن جابر الجعفي بأي العنوانين، أو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي كما في مشيخة الصدوق أيضا ينقل أن صفوان ينقل عنه كتابه أو ينقل عنه الروايات، حينئذ يكون إصالة الحسية والصحة في هذه الشهادة والحجية تامة. هذا استدراك عن الإشكال، الجواب عن الإشكال الأول. المهم هو الإشكال الثاني في الواقع في هذا الحديث، في السند الثاني للحديث، وهو سند صاحب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى. وحاصل هذا الإشكال الثاني أن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه النوادر الذي طبع أخيرا، أيضا هنا موجود الكتاب بيد الطلبة، في هذا الكتاب ينقل الرواية عن محمد بن عن ابتداء أن يقول وعن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، ينقل الرواية ابتداء عن إسماعيل الجعفي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المطلب حينئذ يقال بأنه مما لا يحتمل أن أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه وكان بينه وبين الإمام الصادق أكثر من 100 عام، كيف يمكن حينئذ أن هذا ينقل الرواية مباشرة عن إسماعيل الجعفي، أيا كان الآن إسماعيل الجعفي كان ابن عبد الرحمن أو كان إسماعيل ابن جابر، ينقلها مباشرة عنه عن الإمام الباقر، هذا كيف يمكن؟ لا يحتمل أن لا إسماعيل جوع في بقي إلى ما بعد الإمام الصادق، خصوصا مع ما تقدم أن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي توفي في زمن الإمام الصادق وترحم عليه الإمام الصادق. إسماعيل بن جابر أيضا حينما نجد رواياته لا نجد منه رواية عن غير الإمام الصادق والإمام الباقر، وأن الإمام الصادق ترحم على إسماعيل الجعفي بعنوان إسماعيل الجعفي، وهذا إسماعيل الذي يترحم عليه الإمام الصادق معناه توفي قبل وفاة الإمام الصادق، كيف يمكن أن ينقل عنه الإمام أن ينقل عنه أحمد بن عيسى أن محمد بن عيسى؟ يقطع إذن أن هنا يوجد واسطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين إسماعيل الجعفي. من هو هذه الواسطة؟ هذه الواسطة منقولة، فالرواية مرسلة بحسب الحقيقة، مرسلة الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يرسلها عن إسماعيل الجعفي أو يرفعها إلى إسماعيل الجعفي عن الإمام الباقر، فتسقط عن الحجية باعتبار الجهل بالواسطة المحذوفة. من يراجع أيضا روايات أحمد بن عيسى محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى يجد أنه حينما ينقل عن الإمام الصادق ينقل عنه بأكثر من واسطة واسطتين، بل من يراجع كتاب النوادر يجد أن أكثر روايات كتاب النوادر هي مراسيل أحمد بن محمد بن عيسى، يقول عن الحلبي عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله، عن ربعي عن أبي عبد الله، عن أبي بصير. كثير من روايات النوادر المطبوعة اليوم هي من هذا النحو، يعني كلها مراسيل أحمد بن محمد بن عيسى، لا أنه يذكر السند. ومن جملة ما ذكر عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، فغاية الأمر نقله صاحب الوسائل عن كتاب النوادر واعتمده باعتبار أن نفس كتاب النوادر عند جملة من الفقهاء والعلماء السابقين كان معتبرا، لا من باب أن أسمع أن أحمد بن محمد بن عيسى ينقله مباشرة عن إسماعيل الجعفي، وإنما من باب أن كتاب النوادر اعتمده جملة من الأصحاب جملة من الفقهاء. والشيخ الصدوق أيضا في بداية الفقه يذكر من جملة الكتب التي يعتمد عليها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، فهذا كتاب النوادر في نفسه أيضا كان كتابا معتبرا عند بعض الفقهاء، لكن كونه معتبرا شيء، وكون الرواية ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي بحيث يكون السند متصلا، مسألة أخرى السند ليس متصلا جزما ويقينا باعتبار أنه الفاصل بين الشخصين كثير، ثم هذا الكتاب أساسا مشربه على ذكر الروايات عن الراوي المباشر في أكثر الأحيان، مع وضوح أن بينه وبين هذا الرجل فاصلة كبيرة ووجود وسائط. فمبنى الكتاب كتاب النوادر على ذكر المراسيل بينه وبين صاحب الرواية عن الإمام المعصوم كما يظهر لمن يراجع هذا الكتاب المطبوع أخيرا. إذن فلا يمكن أن يكون هنا سند متصل، السند الثالث الرابع السند صاحب الوسائل السند الثاني من السندين المتصلين أيضا لا يكون متصلا، بل يكون بحسب الحقيقة مقطوعا بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وبين إسماعيل الجعفي. هذا الإشكال الذي يجعل السند مقطوعان ومرسلان يمكن أن يجاب عليه أيضا، يعني قد يتصدى للإجابة عليه ببعض الأجوبة، منها أن يقال أننا نحت هذا الجواب الذي أشرنا إليه في حل نقل صفوان الذي هو من أصحاب الإمام الصادق من أصحاب الإمام الجواد، صفوان ومحمد بن سنان الذين أيضا نقل كتب وروايات وأصول إسماعيل بن جابر بشهادة النجاشي بشهادة الشيخ، نفس الجواب نأتي به هنا ونقول أن أحمد بن محمد بن عيسى لعله قد وصله كتاب إسماعيل الجعفي بالتواتر واليقين. هذا الاحتمال وارد حينما نحتمل، إذا احتملنا أن كتاب إسماعيل الجعفي قد وصل إلى أحمد بن محمد بن عيسى بطريق قطعي وكان يقطع أن هذا الكتاب كتاب هذا الرجل. ومن هنا حذف السند، قال اسم عن إسماعيل ابن عن إسماعيل الجعفي عن الإمام أبي جعفر عليه السلام. وكذلك سائر المراسيل الموجودة في الكتاب يرسلها باعتبار أنه وجدها في كتبهم الواصلة إليه بوصول قطعي، وهذا أمر محتمل لأن هؤلاء كانوا قريبين من عصر أصحاب الأصول وأصحاب المصنفات والكتب، كما حال هذه الشهادة عند منهم حال شهادة النجاشي والشيخ والكشي والبرقي بالتوثيقات. نحن في باب التوثيقات كيف نقبل توثيق النجاشي وتوثيق البرقي وتوثيق الكشي توثيق الشيخ الطوسي لأناس بينهم وبين الشيخ الطوسي والنجاشي 100 سنة 200 سنة، كيف نقبل التوثيق هناك؟ نقبله على أساس إصالة الحسية، نقول يحتمل أن ذاك الرجل الذي يوثقه مثلا عبد الله بن سنان حينما يوثقه النجاشي يقول ثقة ثقة بين عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق والنجاشي الذي كان في عصر الشيخ الطوسي فاصل 300 سنة 200 سنة، هذا الرجل كيف يوثقه ويتقبل وثاق توثيقه؟ يقبل توثيق النجاشي والشيخ في حقه من باب أننا نحتمل أن هذا الرجل كانت وثاقته بدرجة من الوضوح والمعروفية والاستفاضة والتواتر، بحيث كان كالشهاد كالحس في حق من كان يعيش في عصر الشيخ النجاشي مثلا والشيخ الطوسي أو عصر الكشي، فيكون شهادتهم بالوثاقة لهذا الرجل كالشهادة بالمسموعات القريبة من الحس لدى المخبرين، فيكون الإخبار إخبارا حسيا فيشمله إصالة الحس ويشمله حجية الإخبار. هذا إذا كان معقولا في حق النجاشي الذي يبعد عن هؤلاء 300 سنة، ويكون معقول في حق أحمد بن محمد بن عيسى بالنسبة لإسماعيل الجعفي أو للحلبي أو لحريز أو لحماد، هؤلاء الذين ينقل عن كتبهم في نوادره كتب هؤلاء لعلها كانت واضحة مستفيضة متواترة وصلت إلى أمثال أحمد بن عيسى الذي كان في عصر الإمام الرضا سلام الله عليه من أصحاب الإمام الرضا الذي كان قريبا من زمان الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الباقر، فحينما يقول عن فلان هذا الإرسال ليس إرسالا، هذا شهادة بأن هذه الرواية صادرة عن إسماعيل الجعفي، حينما يقول عن إسماعيل الجعفي هذه شهادة من الشيخ من أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بأن هذه الرواية رواية إسماعيل الجعفي، غاية الأمر نقطع أنه لم يأخذه مشافهة عنه، كونه لم يأخذه مشافهة عنه لا يضر بالحجية، فإن الحجية ليس مخصوصة بما إذا كان الإخبار مشاف بالمشافهة، الحجية موضوعها كل إخبار حسي، الحس قد يكون بالمشافهة قد يكون بالتواتر بالاستفاضة بالقضايا الأخرى القرائن العرفية التي بشكل عادي تورث القطع والعلم للإنسان العرفي بأن هذا صادر هذه الرواية من هذا الشخص وأن هذا رواية إسماعيل رواية الحلبي رواية أبي بصير رواية الربعي وهكذا، وهذا احتماله وارد جداً لأن هؤلاء كانوا قريبين من عصر أصحاب الأصول وأصحاب الروايات، وروايات أصحاب الأصول وأصحاب الروايات كانت تتداول بين الرواة وبين الأصحاب، فتصل إلى هؤلاء وصولا قطعيا وصولا حسيا وصولا بالاستفاضة وشبه الاستفاضة بالقرائن التي تكون قرائن تورث الإطمئنان والعلم العادي لكل إنسان، فيدخل في باب الشهادة الحسية احتمال هذا المطلب حيث يكون واردا، وهو وارد جدا هذا الاحتمال باعتباره وارد جدا في حق مثل هؤلاء الذين كانوا قريبين من عصر أصحاب الأصول، فحينما يقول عن الحلبي عن ربعي عن إسماعيل الجعفي هذه شهادة من أحمد بن محمد بن عيسى بأن هذه الرواية من روايات إسماعيل الجعفي وهذه الرواية صدر يعني نقلها عن إسماعيل الجعفي. كيف علم بأنه صدر نقلها عن نقلها إسماعيل الجعفي؟ لعله وجده في الكتب التي يقطع بأن هذه من كتبه، الكتاب الذي يقطع أنه كتاب إسماعيل الجعفي أو كتاب الحلبي أو كتاب ربعي، والذي كانت تتداول تلك الأزمنة والأيام بقراء قطعية توجب الوثوق لمن يكون في ذاك الزمن أن هذا الكتاب هو كتاب إسماعيل أو كتاب حلبي أو كتاب ربعي. هذا بعد ليس دخيلا، المشافهة ليس دخيلا، الحسية كون الشهادة التي يشهد بها أن هذه الرواية نقلها إسماعيل، هذا النقل والإخبار ينبغي أن يكون حسيا، سواء كان الحسية من ناحية المشافهة أو من ناحية أخرى من سبب آخر من الأسباب. واحتمال الحسية هنا وارد من باب أنه هناك كانت قرائن قطعية، استفاضة، شبه الاستفاضة، قرائن أخرى، خط صاحب الكتاب، أو المسائل التي عادة في مثل هذه الموارد يوجب العلم بصدور هذه الرواية أو هذا الكتاب أو هذه الرسالة، هذا الأصل من صاحبه. ومن هنا كانوا أيضا يقطعون السند ويقولون يعني لا يذكرون حينئذ هذه القرائن التي بها وصلتهم هذا الكتاب، وإنما ابتداء أن يقول عن إسماعيل الجعفي أو عن الحلبي أو عن أي واحد آخر. هذا الاحتمال إذا جاء حينئذ سوف يكون هنا إصالة الحس، إصالة الحجية حينئذ تكون هنا تامة ومثبتة لحجية شهادة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بأن هذه الرواية من روايات إسماعيل الجعفي التي نقلها عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقي. هذا الجواب لا بأس به لولا أنه أن أحمد بن عيسى محمد بن عيسى لو كان ينقل عن إسماعيل الجعفي كثيرا، يعني هذا الجواب عليه إشكال، لا بد من ملاحظة هذا الإشكال، أن أحمد بن عيسى محمد بن عيسى لو كان كتاب إسماعيل الجعفي قد وصل إليه بطريق معتبر قطعي كما وصل إلى صفوان، كما وصل إلى محمد بن سنان، إذن كان ينبغي أن ينقل هذا الكتاب أيضا، ينقله إلى من تأخر عنه، ويكون هو أحد الناقلين لكتاب إسماعيل الجعفي. وفي سائر رواياته أيضا يعتمد على هذا الكتاب في مقام النقل عن إسماعيل الجعفي، بينما نحن لا نجد نقلا من أحمد بن عيسى محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي إلا في هذا المورد، لا نجد في سائر الموارد أنه ينقل روايات كثيرة عن إسماعيل بن عن إسماعيل الجعفي بحيث يقطع الواسطة بينه وبين إسماعيل الجعفي، باعتبار أن هذا قطعي في حقه. في سائر الموارد لا يوجد رواية ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي بلا واسطة، فكيف هنا بالخصوص ذك حذف الواسطة وحصل له القاطع؟ لو كان له قطع وكان يعتمد على القاطع الذي الحسي الذي حصل له، كان ينبغي حينئذ في سائر الموارد أيضا ينقل مباشرة عن إسماعيل الجعفي، عن الحلبي، عن غيره، فلماذا لم ينقل في سائر الموارد؟ هذا يمكن هذا الإشكال يجاب عليه بأنه عدم نقله في غير هذا المورد عن هذا الكتاب لعله باعتبار أن بلا واسطة ونقله مع وسائط لم يكن من جهة أن هذا الكتاب لم يكن قطعيا عنده، والأصل لم يكن مقطوع الصدور عن إسماعيل الجعفي عنده، وإنما من باب أن ديدن الأصحاب ديدنهم في مقام ذكر الرواية أنه يذكرون السند حتى الكتاب الذي يقطعون بصدوره عن صاحب الكتاب وقد وصل إليهم بالطرق المتواترة المستفيضة، لكن مع ذلك للتفنن في علم الحديث وفي نقل الرواية ولما كان مهتما به أنه يذكرون السند متصلا إلى الإمام، فكانوا يعنعنون السند عن فلان عن فلان إلى أن يصلون إلى الإمام، لا أنه من باب أن ليس ذكر السند كاملة دليل على أن هذا الكتاب لم يكن قطعيا عندهم. إذن فإصالة الحسية في النقل يمكن الاعتماد عليها. إذا استظهرنا من قول الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى أنه عن إسماعيل بن جعفي أنه يتعهد بأن هذه الرواية صادرة عن إسماعيل بن جعفي وهذه روايته، يشهد بأن هذه رواية إسماعيل بن جعفي، وإصالة الحسية هنا تجري وتثبت بحسب الحقيقة حجية إخباره بأن هذه الرواية من روايات إسماعيل بن جعفي. هذا الإشكال حينئذ ينقطع. يوجد إشكال آخر على هذا الوجه، أن يقال بأنه الأمر لعله بالعكس، هذه الشهادة إنما تكون شهادة بأن هذه من رواياته لو لم يكن هناك تعارف على أن الإنسان على أن هذا الناق هؤلاء الناقلين كانوا يحذفون الأسانيد رغم عدم قطعية الكتاب عندهم، اعتمادا على وضوح أن هذا هناك طرق لهم وأسانيد متصلة بينهم وبين أصحاب الكتب. لو لم يكن هناك تعارف على حذف الأسانيد وحذف ولو من أجل الاختصار كما في النوادر حذف جزء من السند، لو لم يكن قرينة من هذا القبيل، حينما يقول عن فلان هذا ظاهره الشهادة الحسية بأن هذا رواية فلان، لكن حيث أنه توجد قرينة من هذا القبيل بأن هؤلاء المحدثين يحذفون الأسانيد حتى الأسانيد غير القطعية، الأسانيد التي من باب التعبد يثبت عندهم الكتاب أم يقطعوها وللاختصار يحذفوها، فلا يكون في إخبارهم حينما يقولون عن فلان عن إسماعيل جعفي عن أبي جعفر عليه السلام لا يكون ظهور في أنه يشهد بأن هذا الشيء صادر عنه، وإنما ظهور غاية ظهوره وصار ظهوره في أن هذه من الروايات التي نقلت إلينا وقد وتنتهي إلى إسماعيل بن إسماعيل الجعفي، من الروايات التي تنقل إليه وتنتهي إلى إسماعيل الجعفي. أما هذا الطريق قطعي غير قطعي عنه حينما يقول عن إسماعيل وهو إنسان صاحب طرق وروايات وأسانيد، لا يكون فيه ظهور في الشهادة الحسية، لا يكون له ظهور في أكثر من هذا المقدار أن هذه رواية منقولة إليه بطريق أعم من أن يكون هذا الطريق قطعيا علميا، أو أن يكون هذا الطريق من باب الحجية والتعبد ثبت عنده مثلا حجيته. رواية تنتهي إلى إسماعيل الجعفي، أكثر من هذا لا يكون فيه ظهور حينما يقول عن إسماعيل الجعفي. فإذا لم يكن فيه ظهور فحينئذ إصالة الحسية إنما تجري فيما إذا كان الكلام ظاهرا في الشهادة، أما إذا لم يكن ظاهرا في الشهادة بهذا المعنى كان مدلوله ولو باعتبار هذه القرينة الأعام من الثبوت الوجداني أو الثبوت التعبدي، وحينئذ مدرك ذاك الثبوت التعبدي لعله غير مقبول لدى الفقيه الآخر لا يقبله، لابد أن يعرف ما هو مدركه في الثبوت التعبدي لعل ذاك المدرك ليس مقبولا، فلا ظهور في مثل هذه النقول والأسانيد في التعهد من قبل الناقل بأن هذه رواية صادرة واقعا عن إسماعيل الجعفي، ليس فيه مثل هذا. غاية ظهوره أن هذه رواية يقع في طريقها إسماعيل الجعفي على الإمام، أما كيف وصلت الرواية إليه بشكل قطعي حتما هذا صادر من إسماعيل الجعفي أو بطريق معتبر في نظره، هذه الخصوصية بعد لا يمكن استفادته. حينئذ إصالة الحس هنا لا تجري، وهذا بخلاف شهادة النجاشي بأن فلانا ثقة، حينما يقول إسماعيل الجعفي ثقة ذاك ليس في مقام نقل رواية حتى يقال هذا القرينة موجودة على أنه يريد أن يذكر شيئا هذا يقع في طريقه، بل في مقام بيان حقيقة وحالة واقعية في الرجل أن هذا ثقة واقعا، وهذا لو لم يكن له علم به وقطع وجداني به كيف يشهد بوثاقته حينئذ؟ إذن لابد أن يكون هناك من باب اعتقاده بأن هذا ثقة فظاهر الشهادة شهادة عن الوثاقة، وإصالة الحس تقتضي أن تكون الشهادة في مثل هذه الأمور المحسوسة أو القابلة للإحساس، أن تكون الشهادة حسية، يدخل في الباب في باب حجية إخبار الشهادة، لا يكون من باب الحدس لكي يقال حدس خبير لا يكون حجة على الخبير الآخر. إذن فهذا الإشكال الأول، هذا الجواب الأول بهذا لا يتم. جواب ثاني هنا يوجد، هو أن هذه الرواية نقلها صاحب البحار أيضا عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن نفس الكتاب كصاحب الوسائل، لكن صاحب البحار حينما نقلها صاحب الوسائل قال عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، صاحب البحار غير قال عن فضالة، قال عن أحمد بن عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، جعل بين صاحب النوادر بين الأشعري وبين إسماعيل الجعفي بين واسطتين فضالة وإسماعيل وسيف بن عميرة وكلاهما ثقة، فصار السند المقطوع كأنه مبينا خرج من الإرسال إلى الإسناد، أصبحت الرواية ينقلها منقولة من قبل أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله، حينئذ الرواية تصبح متصلة السند إلى الإمام إلى أحمد بن عيسى، محمد بن عيسى قلنا أن سند الشيخ صحيح، من أحمد بن محمد بن عيسى إلى إسماعيل الجعفي فضالة وسيف بن عميرة كلاهما ثقتان، فمعقول يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن أصحاب الإمام الصادق والإمام الباقر بواسطة، كثيرا ما يروي هنا أيضا روى إسماعيل الجعفي، إذن تردده بين الخمسة انحل بالبيان المتقدم في دفع الإشكال الأول، أصبح السند تاما ومعتبرا، إلا أن هذا الذي صنعه صاحب البحار المظنون أنه اجتهاد منه، وإلا لا يوجد في كتاب نوادر أحمد بن عيسى ولا في النسخة التي ينقلها صاحب الوسائل هذا السند غير موجود، فالكتاب غير موجود، الكتاب أيضا طبع أخيرا، وإنما الموجود عن إسماعيل الجعفي، هو ابتداء أن يقول عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، والمظنون أن صاحب البحار إنما صنع هكذا في مقام النقل لأنه فهم أن هذا عن إسماعيل الجعفي هذه الرواية معلقة على الرواية السابقة، يعني جعل السند فيه تعليق، هناك اصطلاح ويسمى بالتعليق، أن الرواة أن أصحاب الكتب كثيرا ما اختصارا يذكرون مثلا فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق، ثم يقول وعن إسماعيل الجعفي عن الباقر وعن الصادق، هذا وعن حينما يقول وعن عن نفس السند السابق لكن يضاف عن إسماعيل الجعفي مثلا، إما كل ذاك السند أو بمقدار ذاك السند ما عدا المباشر عن الإمام للاختصار، لا يكرر حينئذ فضالة عن سيف بن عميرة وعن إسماعيل الجعفي عن الصادق، يقول وعن، فبواو العطف يعطف هذا الراوي المباشر على الراويين السابقين اللذين بينه وبين الراوي المباشر في الرواية السابقة مثلا، أو بينه وبين الإمام في الرواية السابقة، كما يصنعه صاحب الوسائل في الوسائل تجدون، هذا يسمى بالتعليق، عطف سند الحديث القادم على سند الحديث السابق في المقدار المشترك فيه من الرواة لكي لا يلزم التكرار، هذا تعليق يسمى التعليق في السند، يعلق هذا ويعطف على ذاك، كأن صاحب البحار قدس الله سره هنا فهم التعليق، لأنه قبل هذا الحديث يوجد حديث آخر عن إسماعيل الجعفي ينقل قضية أخرى، هنا يقول أحمد بن محمد بن عيسى يقول وعنه، يعني عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، هذا عطف على إسماعيل الجعفي الموجود قبله يقينا، ثم ذاك إسماعيل الجعفي قبله يوجد رواية أخرى يذكرها في النوادر، قبله مباشرة رواية ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن سيف بن عمير عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق، كأنه يفترض الشيخ المجلسي أن وعنه عطف على إسماعيل الجعفي في الرواية السابقة، وهناك عن إسماعيل الجعفي أيضا تعليق، يعني فضالة وسيف بن عمير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، فيتم السند حينئذ، يجعل الرواية الأولى التي فيها سند متصل بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين الإمام الصادق وهو فضالة وسيف بن عمير عن سيف بن عمير عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق، يجعل ذاك هو المعلق عليه، فيعلق عليه ما يأتي بعده، إلا أن هذا في الواقع اجتهاد وخلاف الظاهر وخلاف الواقع أيضا، لأن هناك حينما يذكر صاحب النوادر الرواية الأولى عن إسماعيل الجعفي لا يقول وعن، يقول عن إسماعيل الجعفي، وعنه في هذه الرواية معناه عن إسماعيل الجعفي، هناك حينما يذكر عن إسماعيل الجعفي لا يقول وعن إسماعيل الجعفي، ليكون ذاك حينما يصرح في الرواية الأسبق باسم إسماعيل الجعفي لا يعلقه على الرواية التي قبلها. وفي النوادر توجد كثير روايات من هذا القبيل، المرسلات، ما أكثر موارد الذي يكون السند الأول سند، السند الثاني مرسل ليس فيه تعليق، قد يكون فيه تعليق أيضا في بعض الموارد، لكن حينما يريد أن يعلق يقول وعن، يعني لسان التعليق لسان الاتيان بالواو، وهذا غير موجود في هذه الرواية، حاله حال سائر المرسلات التي يرسلها إسماعيل أحمد بن محمد بن عيسى بعنوان عن إسماعيل الجعفي أو عن الحلبي أو عن الربعي أو عن إسحاق بن عمار أو عن أبي بصير، كثير من الروايات هو هكذا ابتداء يبدأها بالراوي المباشر عن الإمام بلا تعليق على شيء قبله. إذن فمسألة التعليق الذي فهمه العلامة المجلسي في بحاره من سن في سند هذا الحديث أيضا هذا خلاف الظاهر ولا قرينة عليه أصلا في هذا كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. إذن فهذا الطريق الثاني للحل، لحل الإشكال الثاني، هذا الطريق الثاني أيضا غير تامين. وبهذا يعرف أن هذه السند الثاني يكون تتميمه لا يخلو من إشكال، وهو الإشكال وجود الانقطاع بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وبين إسماعيل الجعفي الذي ينقل الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الانقطاع لا يمكن حله، يعني حل الإشكال فيه بشيء من هذين الوجهين. فإذا تم سند الخصال والتوحيد، يعني أحمد بن محمد بن يحيى استطعنا أن نوثقه ولو بالقرائن ونحو ذلك، حينئذ ذاك السند يكون هو أجود من هذا السند، وإلا فهذا السند الثاني أيضا كذاك السند يبقى بلا علاج فني، إلا بأن نرجع إلى تلك الكلمات التي يقبلها بعض الأخباريين والفقهاء والمحدثين من أن هذا الكتاب كتاب اعتمد عليه القوم، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى اعتمده الصدوق اعتمده القدماء، هذا يكفي في العمل بكل ما فيه من الروايات بلا حاجة إلى تدقيق في السند، وأنه كيف نقله أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي، حينئذ هذا يرجع إلى تلك المسالك الأخرى التي حينئذ تجعل التوثيقات للرواة و شهادات في حق وثاقة الرواة أكثرها حينئذ لا موجب لها ولا داعي فيها، وحيث أن ذاك المبنى غير مقبول إذن فسند هذا الحديث لا يخلو من إشكال بحسب الحقيقة. هذا تمام الكلام في حديث الرفع، سندان ومتنان ودلالتان. أتصور أن الجو أصبح حارا بعد، لا أدخل في الحديث الآخر الذي هو حديث السعة، والسعة تقتضي أن الإنسان لا يضيق لا على نفسه ولا على الإخوة الآخرين. والحمد لله رب العالمين.
أنا كنت متوقع اليوم العطل.